وصل على محمد وآل محمد. المسألة التي بأيدينا كانت تشتمل على
الفقه ليوم الأحد الحادي عشر من شهر ربيع الآخر.
أربع نقاط انتهينا بحمد الله عز وجل منها وما عندنا تكرار ولا إعادة. النقطة الخامسة بداية محاضرتنا إن شاء الله تعالى. النقطة الخامسة: يجوز للمحرم ذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم وما شاكل ذلك، والحكم المذكور مما لا إشكال فيه ولا خلاف. ولكن كيف تخريجه الفني والصناعي؟ والصناعي عطف تفسير على الفني. هي هذه قضية مهمة، احنا يكون نتعلم مثل هذه الامور. اكو احكام واضحة لكن شلون نستدل؟ هو الفن والصنعة هذه. يمكن التمسك او الاستدلال لذلك بالوجهين التاليين. الوجه الاول التمسك بالبراءة بعد ضم فكرة القصور في المقتضي، بمعنى أن المقتضي للتحريم هو عنوان الصيد حيث ورد في الآيات والروايات حرمة قتل الصيد. ومن الواضح إن الحيوان إذا كان أهليا فلا يصدق عليه عنوان الصيد، ومع عدم صدقه عليه يتمسك آنذاك بالبراءة. ككل مورد إذا لم يكن فيه دليل على التحريم، وطبيعة التحريم نذكره من باب مثال لأن موردنا هو ذلك، وإلا في الكلام يأتي أيضا في الوجود، هذا ينحط بين شريطين. فإنه ما بعد الشريطين فإنه يتمسك بالبراءة، طبيعي بناء على مذهب الأصولي، وإلا فالإخبار يبني عليه حال احتياط، هذا مطلب ثاني. هذا الوجه الأول. إذن الوجه الأول التمسك بالبراءة بالقاعدة. هذا شو بعدين يجينا إن شاء الله في نقطة مستقلة إن شاء الله، النقطة السادسة. الآن نفترض ما متوحش، نفترض على أنه دجاجة أهلية وإلى زين. فالأول التمسك بالبراءة بعد ضم فكرة القصور في المقتضي. الوجه الثاني على تقديري التسليم بتمامية المقتضي. يمكن إبراز المانع بأحد بيانين: البيان الأول إنه قد ورد في بعض الروايات جواز ذبح الحيوانات الأهلية كالبقر والغنم والإبل وما شاكل ذلك، فيصير مخصصا للدليل المطلق على التحريم لو فرض وجوده من قبيل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير إلى آخره. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 549 الباب 82 من تروك الإحرام الحديث 3 وغير ذلك من الروايات. فإنها دلت على أن كل حيوان لا يصف، والمقصود لا يصف يعني شنو؟ لا يطير بعد، لأن الطائر عادة يفتح جناحيه ويطير، فإذا لم يصف بأن كان غير طائر فيجوز. جيد، طائر ولكن شنو؟ لا يصف، سأفترض على نوبة لا بأس، الذي إلى جثيف حينئذ لا بأس. زين، ولو فسرنا ست هذا كتبه على أنه لو فسرنا الذي لا يصف في مقابل الذي يدف، أي بمعنى الذي يدف، فيكفينا ما ذكر أولا، يعني عنوان الإبل والبقر والغنم. هذا البيان الأول. البيان الثاني: التمسك بالقاعدة التي أشارت إليها بعض الروايات، وهي أن كل حيوان جاز للمحل أن يذبحه في الحرم فيجوز للمحرم أن يذبحه في الحل والحرم. هذه مقدمة، ثم نضم إليها مقدمة ثانية، وهي إن الحيوانات الأهلية حيث يجوز حيث ما يحتاج يجوز للمحل أن يذبحها داخل الحرم، فتكون النتيجة هي أن المحرم يجوز له أن يذبح الحيوانات الأهلية في الحل والحرم، وهو المطلوب. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى، يعني شنو المقدمة الأولى بين شريطين؟ أن المحل متى ما جاز له أن يذبح حيوانا في الحرم فيجوز للمحرم أن يذبحه في الحل والحرم، فقد أشارت إليها أكثر من رواية. من قديم صحيحة حريز المتقدمة حيث جاء فيها: وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم. إن هذه الفقرة بعد الالتفات إلى الفقرة السابقة، وهي الفقرة السابقة شنو؟ المحرم يذبح الإبل. وي 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 فيكون التقدير آنذاك: المحرم يذبح ما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم، وقوله وهو محرم في الحل والحرم يقصد منه واو الحالية، أي والحال يجوز له وهو محرم أن يذبحه في الحل والحرم. وقد تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن في التركيب نحوا من الركاكة، ولكنه لا يؤثر على الاستدلال. إذن هذه الرواية وهكذا غيرها، طبيعي توجد روايات أخرى تدل بوضوح على هذه الكبرى. وأما المقدمة الثانية، أعني أن المحل يجوز له أن يذبح في الحرم الحيوانات الأهلية، فيدل عليها مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذبح في الحرم الإبل والبقرة والغنم والدجاجة. المصدر السابق الحديث رقم 1، فإن المقصود ت تذبح أيها أيها من أيها أيها المحل، وليس المقصود أيها المحرم. إذ لو كان المقصود هو المحرم فالتخصيص بالحرم لا وجه له، لأن الحيثية المانعة إن كانت فهي هي 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 إيش هي؟ هي الإحرام وليست الحرم. فتخصيص الحرم بالذكر يدل على أن المخاطب هو المحيط، وبذلك تثبت هذه المقدمة عن الصغرى. فإذا شكك شخص وقال يحتمل أن الخطاب هو للمحرم، فنقول لنا طريق آخر لإثبات هذه المقدمة، وهو التمسك بالقطع من الخارج. هاي طريقة جديدة بعد، وهو التمسك بالقطع من الخارج، أو بتعبير آخر بالسيرة القطعية من الخارج، بمعنى أننا لا نحتمل أن أهل مكة لا يأكلون اللحوم، يعني لحوم البقر والدجاج والغنم، وإنما كان يستورد لهم فقط من خارج الحرم ويدخل إلى الحرم، أما هم فلا يذبحون البقر والغنم وما شاكل ذلك. إن هذا مما يقطع بعدمه، إذ لو كان لبانا والسيرة القطعية على خلافه، وبذلك يثبت أن للمحل جواز ذبح الحيوانات الأهلية بلا حاجة إلى تلك الرواية، أعني صحيحة حديث بصير. وهذه طريقة ينبغي الالتفات إليها، فإنه أحيانا يمكننا تحصيل الدليل من هذا الطريق الذي أشرنا إليه أو مما يقرب منه، بلا حاجة إلى رواية خاصة. وعلى أي حال، النتيجة النهائية لا ينبغي التشكيك صناعيا بعد الفراغ بين شريطين، عن عدم التشكيك من حيث الفتوى، خلي بين شريطين، لا ينبغي التشكيك صناعيا في جواز ذبح الحيوانات أهلية، وذلك للوجهين المتقدمين، أعني البراء بعد القصور في المقتضي وإبراز المانع بالبيانين المتقدمين. ثم إنه ورد في عبارة المتن تبعا لكلمات الفقهاء حيث قالوا يجوز للمحرم أن يذبح الدجاج الحبشي، يجوز للمحرم أن يذبح الدجاج الحبشي باعتبار أنه أهلي وليس وحشيا. وما هو الدجاج الحبشي؟ قال في الحدائق الجزء 15 صفحة 150 نقلا عن المسالك، ما نصه: إن الدجاج الحبشي طائر أغبر اللون، غدر الدجاج الأهلي، أصله في البحر، انتهى. ثم قال، يعني الشيخ البحراني: وفي بعض الحواشي إنه طير أسود مشهور في المغرب، يعني بلاد المغرب هناك، مشهور في المغرب بالدجاج الحبشي، كان بحريا في الأصل فصار بريا. وعلى أي حال ذكر الفقهاء أنه يجوز ذبح الدجاج الحبشي لأنه حيوان بحري، وإن صار بعد ذلك بريا، وإنما خصوه بالذكر. ليش خصصوه بالذكر هذا؟ باعتبار ورود رواية فيه بالخصوص، فإن الفقهاء قد يشيرون إلى بعض المصاديق والأمثلة، لا لنكتة سوى، أحيانا أقول سوى وروده في الروايات، كصحيحة معاوية ابن عمار، مثل صحيحة معاوية ابن عمار سأل أبا عبد الله عليه السلام، يعني معاوية سأل أبا عبد عن الدجاج الحبشي فقال: ليس من الصيد، إنما الطير ما طار بين السماء والأرض وصفه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 80 الباب 40 من كفارات الصيد، الحديث رقم 1. وعلى أي حال يجوز للمحرم ذبحه، ولكن أرى من المناسب هاي هتشي دول من باب أنه أهلي، دي تدل كلماتهم من باب أنه إيه صحيح والأمر سهل، يجوز للمحرم أن يذبحه، إما لأنه أهلي كما ربما يظهر من الصحيحة المذكورة، أو لأنه بحري كما يظهر من الكلمات التي نقلها صاحب الحدائق، والأمر سهل، ولا أرى داعيا إلى إثبات ذلك في الرسالة العملية التي تقدم لعامة الناس. فمن المناسب إذا أردنا أن نكتب الرسالة من جديد شطب ذلك، لأنه لا فائدة في الإشارة إلى ذلك. النقطة السادسة من النقاط التي تشتمل عليها مسألتنا، وهي هذه النقطة ما قبل الأخيرة، إن الحيوان الأهلي يجوز ذبحه حتى لو فرض أنه قد توحش. والوجه في ذلك إنه مع توحشه يبقى عنوان الصيد ليس بصادق عليه، ومعه تشمله فكرة القصور في المقتضي، وبالتالي نتمسك بالبراءة. إذن الحكم المذكور لا ينبغي التشكيك فيه. النقطة السابعة الأخيرة، إذا شك في حيوان أنه أهلي أو وحشي فيجوز للمحرم أن يقتله، والوجه في ذلك إنه مع الشك المذكور سوف يشك في صدق عنوان الصيد عليه، إذ يوجد تقابل بين عنوان الصيد وعنوان، فتقابل السمني أو منافات كيف، وبين عنوان الأهل. فكل حيوان أهلي لا يصدق عليه عنوان الصيد، إذ أخذ في الصيد حالة التنفر والتوحش، ومعه لا يجوز التمسك بما دل على حرمة قتلي الصيد، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذ هذا لا يصدق عليه، لا نجزم بصدق عنواني الصيد عليه. فالتمسك بالعموم لإثبات الحرمة يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. وحيث إنه لا يجوز باعتبار أن الحكم لا يثبت موضوع نفسه، فيلزم الرجوع إلى البراءة. وهذا وجيه إذا كان الشك شكا في المصداق، بأن رأينا حيوانا من بعد ولا ندري أنه من الدجاج الأهلي أو من فصيلة الطير المتوحش الذي يصدق عليه عنوان الصيد. إنه هنا يأتي هذا الكلام فنقول حيث لا يجزم بكونه صيدا فلا يجوز التمسك بالعام، وبالتالي يجوز قتله. ولكن إذا كانت الشبهة مفهومية فكيف الموقف؟ يعني كنا نجزم بأن الحيوان هو كذا، أي هو حيوان معين عندنا ونعرفه بالتشخيص الكامل، ولكن لا ندري أنه متوحش أو أهلي، كما لو فرض الشك في مفهوم التوحش إن أمكن ذلك. ففرضية، فقد واحد يقول لي ما يصير، هذا مطلب ثاني. إنه في مثل هذه الحالة لو فرض كيف يكون الموقف؟ هل يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ نعم يجوز قتله لنفس البيان السابق، لأنه إذا شك في سعة مفهوم التوحش بحيث يشمل هذا الحيوان فبالتالي سوف يشك فيه، فبالتالي سوف يشك في صدق عنوان الصيد عليه. فما دمنا، أي ما دمنا نحتمل أن مفهوم التوحش وسيع وصادق عليه ونحتمل العدم، فهذا يعني أننا نحتمل صدق عنوان الصيد عليه ونحتمل عدم صدقه، فلا يجوز التمسك بالعام لنفس النكتة، أي يؤول المقام إلى التمسك بالشبهة المصداقية رغم أنها في واقعها شبهة. وهذه من النكات الظريفة، رغم أنها شبهة مفهومية فنرجع إلى البراءة ونتمسك بها. وطبيعي أستدرك وأقول هذا يتم على غير مسلك الشيخ النائيني في قاعدته المعروفة، وأما بناء على قاعدته التي تقدمت وهي شنو؟ كل حكم ترخيصي، راح نختصرها القاعدة، ما نجيب بعد حكم إلزامي استثني منه، راح اختصرها، وهو اختصرها في حاشيته على العروة الوثقى، هيك اختصرها. كل حكم ترخيصي تعلق بعنوان شنو؟ وجودي، فمع الشك في العنوان الوجودي لا يمكن الحكم بمن بالرخصة، إنه بناء على هذه القاعدة لا يجوز في المقام ذبح هذا الحيوان، لأن جواز الذبح تعلق بعنوان الحيوان الأهلي مثلا، وهذا حيث يشك في صدقه عليه فلا يمكن الحكم بالرخصة. إذن ما ذكرناه مبني على عدم تمامية هذه قاعدة، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.